إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا بصدد تحطيم البيوت الزجاجية، لكننا في هذه الليلة سنتناول شبهة من هذه الشبه التي يفتريها أعداء الإسلام وأعداء الحق، ألا وهي شبهة الطعن في مقاصد المسلمين، لا سيما الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، من وراء جهادهم ومن وراء فتوحاتهم. فأراد فريق من المنصرين والمستشرقين النيل من دوافع وأهداف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم من المجاهدين من وراء جهادهم ومصادرتهم وشجاعتهم وانتصارهم، فعزوا ذلك كله إلى روحهم الثائرة منذ أيام جاهليتهم وحبهم الغزو والنهب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يفعل شيئا إلا أنه غير من وجهتهم في غزو بعضهم بعضا واستلاب بعضهم بعضا إلى غزو الشعوب الأخرى واغتنام أموالها. وهذه الفرية المتهافتة تتهاوى أمام المبادئ الإسلامية وأمام الواقع الذي كان عليه أولئك المجاهدون، ثم أمام المحاكمة العقلية السليمة. وقبل أن نستطرد في هذا الأمر، نلفت النظر إلى أن الطاعنين في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فريقان: فريق من الأعداء الصرحاء كالمستشرقين والمنصرين وأدنى بهم، والفريق الآخر الذي هو أشد في الطعن في الصحابة، يعني طعن هؤلاء الكفار صراحة من اليهود والنصارى والملاحدة، إنما هو طعن في مقاصد الصحابة، والعياذ بالله، أنهم كانوا يريدون الدنيا، يريدون الغنائم والسلب والنهب من الأمم الأخرى، يريدون الانتقال من حر الجزيرة وجذبها إلى الخضرة والجو الرطب والهواء العليل في أفاق يعني الدنيا. لكننا لا ينبغي أن نغفل أبدا عن عدو آخر أشد في عداوته وفي طعنه في الصحابة، ألا وهو الرافضة، قتلهم الله وأخزاهم ونكس رايتهم. فالرافضة أشد في الطعن بلا شك في الصحابة من هؤلاء المستشرقين وأدنى بهم، لأن الصحابة لا ينالهم من الأذى مثل ما ينالهم من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام كالرافضة قاتلهم الله. فالرافضة ينظرون إلى الصحابة على أنهم مجموعة من العصابات، مجموعة عصابات كان غرضهم السياسة والحكم والأموال ونحو ذلك. فالرافضة ينالون من الصحابة أشد مما ينال المستشرقون وأذنبهم من المنصرين وغيرهم. خطر الرافضة كما نكرر دائما خطر قاتم وقائم، وليس خطرا قادما، خطر دخل بالفعل كالخلايا السرطانية في أجزاء جسد الأمة الإسلامية وبدأ ينخر وينتشر ببطء كعادة السرطان الذي لا ينتبه إليه إلا بعد فوات الأوان. فمن ثم ما يمارسه الشاطر حسن، وحينما أقول الشاطر حسن أقصد معنى الشطارة. الشطارة الشاطر هو قاطع الطريق، معنى الشاطر يعني قاطع الطريق. فهؤلاء الرافضة هم قطاع الطريق إلى الله، والشاطر حسن أحد هؤلاء اللصوص الذين يسرقون العقائد على حين غفلة من أهلها، يسرقون عقائد الشباب ويستغلون جهلهم أو حاجتهم المادية أو غير ذلك كي يدخلهم في دينهم ويفعلوا الأفعال بهم. فما يفعله الشاطر حسن وما اكتشف أخيرا من مقاصد خطيرة، ثم ما حصل منه في رده الذي يعني يعز عليه أن أصفه بأنه رد ذكي، لكنه ليس ذكيا، فأوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، لأن قلبه مملوء بالحقد وبالكراهية لخير من وطأ الحصر بعد الأنبياء وهم الصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق. هذا القلب الأسود كالزي الذي يلبسه الذي يمتلئ بالحقد على أبي بكر وعمر ويعتبرهما أكثر خلق الله، وأنهم يعني شر من اليهود والنصارى. فهذا القلب المليء بالحقد وبالغل وبالكراهية وبالتكفير للصحابة لا زالت هناك بعض الجهلة والسذج ممن ينظرون إليه على أنه صلاح الدين أيوب الجديد. صلاح الدين هذا أشد أعداء الشاطر حسن وعصابته الرافضة. صلاح الدين أيوب هم يكفرونه. واسمعوا كلام أحمد راسم النفيس الرافضي الخبيث حينما يشتم صلاح الدين ويتهم بأنه قضى على الرافضة في مصر وأعاد إليها يعني الحكم الإسلامي، وهذه أعظم خدمة قدمها صلاح الدين أيوب، ولا تقل بحال إن لم تعظم على ما أداه من دحر الصليبيين وتحرير بيت المقدس منه، لأن هذه الخدمة خدمة جليلة جدا، لأن مصر تطهرت من أوثان ومن نجس الرفض وأعيدت إليها رايات السنة على صلاح الدين. فصلاح الدين الذي تمدحون الشاطر حسن لأنه صلاح الدين الجديد ده يعني تاجر كلام، كل تجارته هي الكلام، وما حصل في لبنان لم يكن نصرا بكل المقاييس، وإلا فالحرب يحكم عليها من حصادها. ما هو الحصاد؟ انتهت المقاومة في لبنان تماما، وهذه من بركات بل من شؤم يعني حركته الخبيثة. فما أدري مشكلة الناس، أن هناك ناسا كثيرا يعني ليست مشكلتهم أنهم لا يفهمون، المشكلة في الذين لا يريدون أن يفهموا ويتعمون عن رؤية الواقع الصارخ والذي حصل من الرافضة في التطبيق العملي في دولتهم المشركة المجوسية في إيران، وماذا ذاق السنة من الولاد وما زالوا يذوقون. ومن أيام قليلة أعدم اثنان علماء السنة بتهمة نشر المذهب الوهابي، أعدموا في إيران، فذا واقع صارخ، لكن هؤلاء صم بكم عمي، فهم لا يعقلون ولا يرون ولا يسمعون. ثم الواقع المرير الذي حصل في العراق والمذابح التي جرت لأهل السنة على الهوية على يد هؤلاء الأنجاس الرافضة، ثم ما يعانيه المسلمون أيضا في لبنان من هذا الحزب البغيض الشيطاني الذي يتسمى زورا باسم حزب الله. الآن السرطان منتشر في كل مكان، المغرب في الجزائر في جميع أنحاء العالم الإسلامي الآن، بسبب هؤلاء المغفلين ممن ينتسبون بسطحية وسذاجة لأهل السنة، في حين أنهم يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء الأعداء الذين هم خطر حقيقي، وإن لم ينتبهوا فقد ينتبهون لكن بعد فوات الأوان. فالخطر الرافضي خطر حقيقي، خطر واقع، وهذا الدجال الكذاب الذي يدعي أنه يعني يتسامى فوق الطائفية والحزبية وكذا، بالعكس تماما، هو قلبه أسود مثل ملابسه ومثل عمامته، قلبه مليء ببغض الصحابة. هل يمكن أن يجتمع في قلبك حب من يكفر الصحابة ويلعنهم ويطعن في القرآن الكريم ويعتقد بالخرافات الرافضة مع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ لا اجتمعنا معهم ولا على قرآن ولا على سنة ولا على النبي، بل هم أحدثوا 12 إلها يدعون لهم العصمة ويصرفون إليهم عبادتهم من دون الله تعالى. لا نريد أن نستطرد، فكم تحدثنا في مثل هذا الموضوع، لكننا ننبه إلى هذا الخطر الذي يطل من جديد بين الوقت والآخر. وطبعا طلع يعني في غاية البراعة السياسية لما قال أيوة أسامة ده ينتمي إلى حزب الله، وكان بيروح بيقدم مساعدات لوجستية للإخوة المحاصرين في غزة، بيعزف على الوتر الحساس الذي يجذب إليه من جديد عواطف جميع أهل السنة السذج الذين لا يفهمون حقيقة مقاصده، وإن فلسطين بالنسبة لهم ورقة رابحة يتجرون بها، وهم يعني عمرهم ما هيعملوا حاجة لفلسطين إطلاقا. دي كلها استثمار لعواطف الناس، اللعب على وتر العواطف بحيث أنه يعني يبقى أنتم بتحكمون عشان بيساعدوا الفلسطينيين. لا، في الحقيقة جريمتهم الكبرى هي محاولتهم نشر هذا المذهب الخبيث داخل الشباب الساذج من أهل السنة والجماعة، ودي نفس ما يحصل في عدة بلاد إسلامية الآن. يعني اقتصر على هذه الإشارة و يعني نعود، فالطعن في الصحابة ليس فقط المستشرقون والمنصرون وأذنابهم ممن يطعنون في مقاصدهم وحسب، أما الرافضة فيطعنون في إيمانهم، يكفرون الصحابة ويلعنونهم. كيف يجتمع في قلبك حب من يعني يسب أم المؤمنين عائشة ويقذف عرضها ويلعن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى ويغلو في آل البيت غلوا يعني يخرجوا من دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجتمع القلب عشان إيه فلسطين دي؟ هو الجهاد ده هدفه إيه؟ إيه هدف الجهاد؟ إعلاء كلمة الله. فالجهاد وسيلة، مش كل واحد يرفع راية الجهاد يعني نهتف خلفه كالأنعام، لأنه يجاهد. الجهاد وسيلة لسبيل في سبيل إعزاز والتمكين للدين. فإن كان حسن نصر وعصابته يجاهدون في سبيل الله أم في سبيل الطاغوت؟ قطعا جهادهم في سبيل الطاغوت. أما الشعارات التي يحاولون يكسبوا بها ود أهل السنة فهذا دجل سياسي، دجل سياسي واستثمار فقط لورقة فلسطين، لأنها ورقة الرابحة التي تجلب إليهم الناس، هم المجاهدون الذين يضحون بكذا وكذا، هم الذين يفعلون كذا وكذا. لكن في الحقيقة دجل، لأن الجهاد وسيلة للتمكين لدين لعقيدة. فلابد أن نعرف ما هو الدين الذي يراد تمكينه من وراء الجهاد. هل دين الإسلام أم دين الرافضة الذي يختلف تماما عن دين الإسلام؟ نعود لموضوعنا حتى لا يعني نستطرد أكثر من هذا. كما قلنا ادعى الطاعنون في الجهاد الإسلامي بأن الفتوحات الإسلامية ليست في حقيقتها إلا توسعات استعمارية ذات طابع اقتصادي للحصول على الغنائم وفرض الجزية على البلاد المفتوحة. الإسلام دين رحمة جاء لهداية البشر جميعا وإخراجهم من عبودية الأصنام والأشخاص إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الفتوحات الإسلامية لم تكن استعمارية كما ذكرنا من أجل نهب خيرات الشعوب، وإنما كانت لتبليغ الإسلام ونشر هذه الرحمة بين الشعوب. والحروب التي خاضها المسلمون لم تكن مع الشعوب، وإنما كانت مع الجيوش التي تقف لتعوق أو لتعيق وصول الدعوة مباشرة إلى هذه الشعوب. فتوحات المسلمين كانت تنقل البلاد المفتوحة من حالة التخلف إلى حالة الازدهار الحضاري، وآية ذلك ما حدث في أسبانيا والبرتغال التي تحولت بعد الفتح الإسلامي إلى مركز حضاري مزدهر كانت له أثاره الجانبية على أوروبا كلها. الإسلام يعد من خرج للجهاد يبتغي بذلك الغنيمة يعد ذلك جريمة. الشخص الذي يخرج للجهاد في سبيل الله وهو ما يقصد من وراء خروجه للجهاد إلا الحصول على الغنيمة ويبتغي بذلك عرضا من الدنيا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يريد الجهاد أو خرج الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم لا أجر له، كما سنفصل إن شاء الله تعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال لعامله مرة من المرات وهو يشكو له أن الدخل اللي آتي من خلال الجزية بدأ يقل لأن الناس يدخلون في الإسلام، فقال له منكرا عليه ويحك إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث، إنما محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا، فما بالك تجدع لقلة. نحن هذا هو هدفنا، هداية الناس وليس الحصول على الجزية. هذه الجملة تعرب عن روح الحكومة الإسلامية التي تأسست على منهاج النبوة وتسير على آثار الأنبياء في خططها وسياستها، فتكون عنايتها واهتمامها بالدين وإصلاح الأخلاق المحكومين وما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة أكثر من اهتمامها بالجباية والخراج وأنواع المحاصيل والإيراد. فهي تمنع الخمر وتحرم الزنا وأنواع الخلاعة والفجور والعقود المالية الفاسدة التي تنفع الأفراد ولكنها تضر المجتمع، فتحظر الربا والقمار، وحتى لو كان ذلك يعود على الحكومة بالخسارة المالية الفادحة. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وتشرع مشاريع إصلاحية وتراقب الأخلاق وتحرس الدين وتعنى بتهذيب النفوس وإن كان ذلك يكلفها أموالا طائلة وميزانية ضخمة. يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مما يؤكد نزاهة المسلمين الفاتحين الأوائل أن كثيرا منهم كانوا أغنياء أثرياء قبل اعتناقهم الإسلام، وبعد تحقق الفتوحات في عهودهم صاروا زاهدين في الدنيا يعيشون حياة بسيطة أبعد ما تكون عن الترف أو الملذات المادية. لم يكن الصحابة الفاتحون رضي الله تعالى عنهم قدامة جنس ورسل شعب أو وطن يسعون لرفاهية شعبهم ومصلحة أمتهم أو جنسهم وحدها، ويؤمنون بأن هذا الجنس أعلى أو أشرف من جميع الشعوب والأوطان، وأن هذه الشعوب لم تخلق إلا لتكون ليكونوا حكاما عليها، أو يعني هم لم يخلقوا إلا لتكون يدهم العليا على الآخرين، أو أن الشعوب لم تخلق إلا لتكون محكومة لهم ذليلة لهم. لم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها، ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم. إنما قاموا ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وكما ذكرنا من قبل إن مفهوم الأمة عند المسلمين يختلف عن مفهوم الأمة عند علماء التاريخ والاجتماع، فالأمة هي أمة العقيدة التي يجمعها الاعتقاد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست النظر إلى قطعة من الأرض تضم جنسا معينا الناس له مصالح مشتركة وآلام مشتركة وتاريخ مشترك إلى آخره، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، عقيدتكم عقيدة واحدة، جنسية هذه الأمة هي لا إله إلا الله منهج حياة، وليس دعاة لا إلى الجنس العربي ولا إلى القومية العربية ولا إلى أمة تجمعها قطعة من الأرض أو نحو ذلك، وإنما الأمم عندهم سواء والناس عندهم سواء. فنحن المسلمين كما يقول الأستاذ الكبير الأستاذ عصام العطار حفظه الله تعالى، يقول: نحن المسلمين لم ندخل التاريخ بأبي لهب وأبي بن خلف، ولكن دخلناه بالرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وخالد وأسامة، ولم تفتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغبراء، ولكن فتحناها ببدر والقادسية واليرموك، ولم نحمل إلى الناس رسالة اللات والعزة، ولكن حملنا إليهم رسالة الإسلام ومبادئ القرآن، ولم نحكم الدنيا بشعارات الجاهلية ودعوات قومية، وإنما حكمناها بالمنهج الرباني والشريعة العالمية الخالدة. ولذلك في هذه القضية بالذات بعد عالمية الإسلام وأنه الدين الوحيد العالمي والجدير بأن يسود العالم. هذا البعد مهم جدا في فهم هذه القضية. الرجل الأبيض الذي ادعى التفوق على الأجناس الأخرى وأذل الأمم بالاستعمار وبنهب ثروتها وقهرها، كان يسوغ يعني هذا الإجرام بشعار كانوا يسمونه رسالة الرجل الأبيض إلى الشعوب الملونة، الفوقية، الفوقية والاستعلاء، أنه أعلى من الشعوب الأخرى وبالتالي هو لابد أن يصدر إليها يعني مبادئه ونظمه. وقد قال كلينتون في كتاب تنصيبه، قال إن غايتنا أن نحول العالم إلى صورتنا، غايتنا أو هدفنا أن نحول العالم إلى وضعنا، نصدر لهم النموذج الذي هو في مجتمعاتنا. وهذا في غاية الغرور يعني بالثقافة الأمريكية الضالة الكفرة المادية الملحدة الفاشلة حيثما يممت. فعند المسلمين الأمم سواء، والناس عندهم سواء، جميع البشر يقفون متساوين كأسناد المشط، لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى. فهذا هو الإسلام، وهذه أهلية الإسلام لسيادة العالم كله. فالناس كلهم من آدم، هذه العولمة الإسلامية يعني صح التعبير عولمة. وسنعقد مقارنة في بعض بين العولمة أو عالمية الإسلام وبين العولمة الموجودة الآن، فالفرق شاسع جدا. وهذه فروق يعني تصرخ بأن أنه لا يصح حق العالمية وحتمية السيادة على العالم إلا لدين الإسلام عن مسوغات ومؤهلات، وليس مجرد العصبية لأننا مسلمون. فالأمم كما ذكرنا عند الفاتحين كلها سواء، والناس عندهم سواء، الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعمرو بن العاص رضي الله عنه عامل مصر، وقد ضرب ابنه رجلا قبطيا وافتخر بأبائه وهو يضربه، فقال: خذها وأنا ابن الأكرمين، خذها وأنا ابن الأكرمين، افتخارا بأبيه وأمه العرب. فاقتص عمر من ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال: اضرب ابن الأكرمين، اقتص، مكنه من القصاص. وقال لعمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الحقيقة أن نماذج التسامح العجيبة من المسلمين، هو كانوا القوة الأولى على مستوى العالم، نماذج في التسامح يعني مدهشة. هذا التسامح لابد أن نستحضر أن المسلمين فرق شاسع بينهم وبين غيرهم حينما يسود. المسلمين لم يكونوا يمارسون التسامح كنوع من الرياء عشان الإعلام ينقل في العالم كله أن المسلمين ناس متسامحين إطلاقا، وإنما هذه كانوا يؤدون عبادة، يؤدون انقيادا لشريعة القرآن وشريعة السنة، أن هذا جزء من عقيدتهم، ولذلك حافظوا على عهودهم مع الأمم، ما قهروا أحدا، ما أذلوا خلق الله، وإنما كان التسامح في صور. بعض الناس من المنتزمين اليوم لو سمعوا صور التسامح في الإسلام لظنوا أن هذا خروج عن الشريعة، أن ده شيء زائد عن الحد، كما سنرى هناك نماذج من التسامح مع أهل الذمة والمعاهدين، شيء يعني يندهش له الإنسان مع تمكن المسلمين وقوتهم، لكنهم يراعون الإل والذمة. أما غيرهم إذا على كيف يظهر عليكم، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لم يبخل هؤلاء الفاتحون، وده الفرق، أحد الفروق بين الحضارة الإسلامية مثلا يعني وبين الحضارة الفرعونية. حضارة الفراعنة كانت مقصورة على طبقة معينة، السحرة والكهنة والناس دي، وكان العلم عندهم سريا، كانوا العلم سري، ولذلك اندثرت حضارة الأحجار هذه، حضارة السحرة والكهنة، اندثرت حضارة خدعاء المصريين ولم تكتشف أسرارها إلى يعني كاملة إلى اليوم. يكفي سر التحنيط، ما استطاع أحد أن يصل إليه. لماذا؟ العلم سري، سري مكتوم في طائفة معينة. حضارة المسلمين كانوا يعتبرون هذا العلم الذي اكتشفوه مثل شعاع الشمس، يجب أن يصل لكل الناس، لا يحرم منه أحد، ولذلك ذاعت وانتشرت وازدهرت. لم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد، ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولا لونا ولا وطنا، بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد، وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر، وانتظمت بها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها. في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حتى المضطهدة منها في القديم أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة، وأن تشارك العرب في بناء العالم الجديد. يعني كما ذكرنا من قبل أن أحد بركات الفتوحات الإسلامية إنقاذ الشعوب المضطهدة من مضطهديهم، وأقرب مثال وأوضحه هو مصر. مصر في تحت حكم الرومان التي عانت وذاقت الأمرين من قهر الرومان وإذلالهم بسبب اختلاف المذهب، يعني دول كانوا على مذهب ودول على مذهب، فالخلاف على مذهب حدا بالمصريين الذين تمسكوا بعقيدتهم النصرانية الأقباط إلى أن قدموا أعدادا عظيمة جدا ممن يسمونهم هم الشهداء، عصر الشهداء الذين يعني ذاقوا الويل على يد الرومان. طيب لماذا صمد المصريون حسب التاريخ القبطي أمام الرومان وعملوا عصر الشهداء؟ لماذا كان يعني الشعب بطبيعته التدين والتمسك بعقيدته إلى حد أن يقدم الشهداء مقاومة لفرض عقيدة الرومان عليه، مجرد خلاف مذهبي داخل دين واحد هو النصرانية؟ هل يعقل أن هذا الشعب اللي ذاق الويل من الرومان وصبر وصمد ولم يستجب للمذهب الروماني، هل يعقل أنه يدخل في الإسلام بعد كده حينما يأتي المسلمون فاتحين يدخل في الإسلام في دين آخر غير النصرانية لأجل بس الخوف من الجزية، أو لأن أحدا قهره بالسيف كي يدخل في دين مختلف؟ المنطق والعقل مش ممكن. اللي قدموا عصر الشهداء يبقى أولى، وإيه وناس على نفس الدين، يبقى كان أولى أن يصمدوا أمام من يأتيهم بدين جديد. لكنه نور الإسلام الذي غزا يعني هذه القلوب وأشرقت به أرض مصر، فدخل الناس في دين الله أفواجا لما اطلعوا على محاسن هذا الدين كما سنبين إن شاء الله تعالى. فكثير من أفراد الأمم، أمم البلاد المفتوحة، لم يكتفوا بمشاركة العرب الفاتحين في فضائلهم، بل تفوقوا عليهم في بعض الفضائل. وهؤلاء الناس اللي هم غير العرب إذا أسلموا يسمون ليه؟ الموالي. هؤلاء الموالي كان منهم أئمة، هم تيجان مفارق العرب وسادات المسلمين، أئمة وفقهاء ومحدثين ومجاهدين ونحو ذلك. حتى يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: ومن الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم. حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم، سواء في العلوم الشرعية والعقلية، إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته، مع أن الملة بدأ حملها العرب وصاحب شريعتها عربي صلى الله عليه وآله وسلم. نتوقف قليلا عند شرح هذه العبارة التي قالها ابن خلدون: الواقع من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم. وده الحقيقة أيضا تفسير للظاهرة التاريخية، المعجزة التاريخية، انتشار الإسلام في أقل من نصف قرن في أطراف الأرض، والذي حير الكثيرين لم يجدوا له تفسيرا معقولا من وجهة نظرهم، فراحوا يخترعون أنه ده نتيجة القهر بالسيف إلى آخره. لكن في الحقيقة لما نجد أن شعوب البلاد المفتوحة يتفوقون على العرب الفاتحين في العلوم الشرعية ويصبح معظم الأئمة من الموالي، فهذا يلفت لنا نظر إلى أحد الأسباب التي دفعت هؤلاء للدخول في دين الله تبارك وتعالى فواعية وأفواجا. ماذا نجد إذا قلبنا صفحات التاريخ؟ نجد أن الموالية من غير العرب قد تولوا أخطر المناصب العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية في الدولة الإسلامية، ولم يحز ذلك في نفوس العرب المسلمين، ولم يشعروا بأي غضاضة أو انتقاص. فالكفاية الإيمانية والعلمية والسياسية والإدارية هي الميزان في تقويم المسلم وتقديمه لتولي المناصب في الدولة. وما دام المولى قد استكمل أسباب الولاية وصفات الإمارة وخصائص تحمل المسؤولية، فهو الذي يستحقها ويقدم على غيره فيها، وإن كان غير عربي وغير قرشي. فالعربي والمولى أخوان، كما قلنا في مفهوم الأمة مفهوم تميز. الأمة عندنا مش الأمة التي تجتمع على جنس العروبة ولا على قطعة أرض ولا على كمال، هي التي تجتمع فقط على العقيدة. بمجرد الدخول في الإسلام فينطبق قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذه الإخوة تتفوق على أخوة النسب، بدليل أنه لو مات رجل ولم يترك إلا ابنا من صلبه لكنه كافر، ابنه كافر والرجل مات وترك ثروة، فبإجماع العلماء كل ماله يقول إلى إخوانه المسلمين في العقيدة ولا يرث ابنه شيئا. لماذا؟ لأنه لا يتورث أهل ملتين شتى، والوراثة دليل القرابة، فلا قرابة بين المسلم والكافر. يقول الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه ابنه من صلبه قطعا، لكن باختلاف العقيدة قال أنه ليس من أهلك. فالعربي والمولى أخوان بأخوة الإسلام، تتكافر دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وليس لأحدهم فضل على الآخر إلا بالتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لأصحابه وللأجيال في كل زمان القدوة العملية في مؤاخاة العرب وغير العرب تحت ظلال العقيدة والإسلام، وذلك بمؤاخاته بين المهاجرين والأنصار حين وطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة. وكان ممن آخى بينهم بعض الموالي والضعفاء، موالي وضعفاء، ومع ذلك آخى بينهم وبين كبار الصحابة ممن عرفوا بأصالة النسب وعلو المنزلة. إذ آخى بلال بن رباح الحبشي وخالد بن رويحة الخثعمي، جعلهما أخوين، وكان في بداية الإسلام أخوة بكل معنى الأخوة، حيث يحصل كمان إيه؟ التوارث، إذا مات أحدهم يرثه أخوه، ثم نسخ ذلك بعد ذلك. وأخى بين مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وعمه حمزة بن عبد المطلب القرشي رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف المؤاخاة بين بلال العبد الحبشي وبين خالد بن رويح الخثعمي، بين مولاه زيد بن حارثة وبين عمه حمزة بن عبد المطلب القرشي. وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وآخى بين خارية بن زيد وأبي بكر الصديق، وآخى بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. آخى يعني آخى، يعني أصبح مثل أخيه لأبيه وأمه. وأعطى صلى الله عليه وسلم القدوة العملية في تسليم المناصب للأكفاء ولو من غير العرب، فهو الذي عين بلالا رضي الله تعالى عنه واليا على المدينة. وفيها من وجوه القوم ممن لا ينكر أحد فضلهم وما أثره، وهو الذي سلم أسامة بن زيد ابن مولاه قيادة جيش كبير فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي قال لأبي ذر رضي الله عنه حين جاء يطلب الإمارة يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وأعطى صلى الله عليه وآله وسلم القدوة العملية في تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع دون أن يكون بين العربي وغير العربي أي تفريق أو تمييز. فهو الذي قال لأبي ذر حين عير بلالا بسواده، يعني قال له يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهو الذي رد شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين جاء يشفع للمرأة المخزومية القرشية التي سرقت. وهو الذي قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فمن هذه المواقف التي وقفها رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يتبين أنه كان يسعى في أن يتفاعل المسلمون على اختلاف أجناسهم وألوانهم وشعوبهم في بناء دولة الإسلام وحضارة الإسلام وعزة الإسلام دون أن يكون بين المسلمين استعلاء جنس على جنس أو تطاول لون على لون أو تفاضل أمة على أمة. فانطلاقا وتفاعلا بهذه المبادئ الإسلامية وهذه المواقف النبوية الشريفة انصرف كثير من الموالي غير العرب إلى العلم والفقه من شدة حبهم وولائهم لهذا الإسلام الذي ساوى بين الناس واعتبر التقوى والكفاء. فانصرف كثير من الموالي غير العرب إلى العلم والفقه فبرعوا فيهما حتى أصبحوا فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار بلا منازع. البخاري عربي، مسلم، ترمذي، أبو داود، أئمة الحديث والفقه معظمهم، معظم الأئمة والعلماء الكبار الذين يعني نترضى عليهم ونترحم عليهم اليوم هم من الموالي من غير العرب، من أبناء البلاد المفتوحة الذين لما رأوا سماحة الإسلام وعد الإسلام وتوحيد الإسلام ومساواة الإسلام صاروا هم أعظم جنود الإسلام. فانصرف كثير من الموالي غير العرب إلى العلم والفقه فبرعوا فيهما حتى أصبحوا فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار بلا منازع، بل تولوا أعلى المناصب العلمية والدينية والسياسية في الدولة الإسلامية. وحتى قريب يعني عندنا هنا ما كانش فيه تمييز إطلاقا، العهد قريب جدا، يعني اثنين من شيوخ الأزهر في 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 فترة القريبة من الحملة الفرنسية، اثنين من شيوخ الأزهر كل منهما كان يلقب بمحمد المهدي. اثنين من شيوخ الأزهر تولوا الإفتاء ومشيخة الأزهر، كانوا أقباطا، كانوا أقباط ودخلوا في الإسلام وترقوا في مناصب العلم حتى صار كلاهما شيخ الأزهر، ومنهم واحد كان مفتي الأول ثم صار شيخ الأزهر. مفيش في أي تفريق. الشيخ محمد الخضر حسين وهو شيخ فاضل من شيوخ الأزهر، ما جنسيته؟ تونسي. لم يكن هناك تفريق ولم تكن هناك نعرة قومية في مثل هذه يعني المناصب أو تمييز بين شخص وغيره. هذه المحاورة التي نتلوها عليكم الآن تؤيد وتجسد هذا المعنى الذي نذكره. قال ابن أبي ليلى قال لي عيسى ابن موسى وكان شديد العصبية للعرب، قال له من كان فقيه البصرة؟ قلت الحسن البصري ابن أبي الحسن. قال ثم من؟ قال محمد ابن سيرين. قال فما هما؟ قلت مولايان. مولايان مش من العرب، وهما إيه؟ فقيها البصرة. قال الحسن البصري ثم محمد ابن سيرين. قال فما هما؟ يسأل جنسيتهم إيه؟ قلت مولايان، يعني من الموالي مش من العرب. فجاب بلد تانية، قال له فمن فقيه اليمن؟ قلت عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار. قال فما هؤلاء؟ قلت موالي. قال فمن فقهاء المدينة؟ قلت زيد بن أسلم ومحمد ابن المنكدر ونافع ابن نجيح. قال فما هؤلاء؟ قلت موالي. فتغير وجهه، هو عنده أمل يلاقي حد من العرب يعني، فتغير وجهه ثم قال فمن أفقه أهل قباء؟ قلت ربيعة الرأي، ربيعة الرأي وابن أبي الزناد. قال فما كان؟ قلت من الموالي. هو عارف أنه عنده عنصرية عربية، فربد وجهه فغير وجهه ثم قال فمن فقيه مكة؟ قلت طاووس وابنه وابن منبه. قال فممن هؤلاء؟ قلت من الموالي. فانتفخت أوداجه وانتصب قاعدة. وقال فمن فقيه خراسان؟ قلت عطاء ابن عبد الله الخراساني. قال فما عطاء هذا؟ قلت مولى. فازداد وجهه تربدا واسود سودادا حتى خفته، ثم قال فمن فقيه الشام؟ قلت مكحول. قال فما مكحول هذا؟ قلت مولى. قال فمن كان فقيه الكوفة؟ ولولا أني خفت لقلت الحكم ابن عتبة وعمار ابن أبي سلمان، ولكن رأيت في نفسه الشر فقلت إبراهيم النخعي والشعبي. قال فما كان؟ قلت عربيان. فقال الله أكبر وسكن جأشه. فهذا الحوار يبين كيف أن الموالي من الغرب من غير العرب كانوا من أشهر الرجال في النبوغ العلمي والتفوق الحضاري، يتبوؤون أسمى المراتب وينالون أعلى المناصب، كأمثال أبي حنيفة النعمان وسيبويه والبيروني والخوارزمي، وكل هؤلاء الأعلام يعني من غير العرب، وكثير غيرهم ممن حملوا إلى العالم ألوية الفقه والطب والرياضيات والفلك والتاريخ وسائر العلوم. ولا يستطيع أحد أن يتجاهل ما تدين به الحضارة الإسلامية للعصر السلجوقي، ولا يستطيع أحد أن ينكر ما قدمته نهضة التيموريين في أواسط آسيا للحضارة الإسلامية، ولا يستطيع أحد أن يتغاضى عن الدور الهائل الذي لعبه الأتراك العثمانيون في انبعاث الحضارة الإسلامية، طبعا في وقت ازدهارهم. فإذا ذكرنا أن هؤلاء جميعا ليسوا بعرب، عرفنا جيدا أن كل من آمن بهذا الإسلام عقيدة وعبادة وتشريعا ساهم في بناء الحضارة الإسلامية عبر التاريخ، وشارك في إقامة مجد المسلمين خلال العصور، سواء كان عربيا أو أعجميا أبيضا أو أسود. فالقوميون الذين يريدون أن يبتلعوا الإسلام في بطن قوميته يتكلموا عن الإسلام على أنه مرحلة من مراحل العروبة، والعروبة هي الأصل. فهؤلاء القوميون يريدون أن يحصروا الحضارة العربية وحدهم، هم في الحقيقة جاحدون لفضل غير العرب الذين ساهموا في إقامة مجد الإسلام حضاريا وسياسيا، وفي الوقت نفسهم يفترون على الحقيقة وكاذبون على التاريخ. فهذه إشارة إلى قضية وضعية الشعوب البلاد المفتوحة من غير العرب. وطبعا إحنا في المرحلة دي ما كناش عرب، يعني جميع البلاد خارج الجزيرة العربية لم تكن بلادا عربية، واضح؟ فنحن نندرج في الموالي، لأن نسلنا أصلا يعني إيه؟ يعني عربا، مش الأصل فينا إن إحنا من أحفاد الصحابة، وإن كان هذا شرف ما بعده شرف، لكن اللي كان بيحصل الجيوش كان عددها قليل، وكان بيدخل في أهل البلاد المفتوحة في الإسلام ثم ينضمون للجيوش المجاهدة، ومن ثم انتشروا. طبعا أوضح مثال البربر في شمال أفريقيا حينما اعتنقوا الإسلام وكانوا من أعظم جند الإسلام الذين نصروا الإسلام أعز النصر، يعني كفاه طارق بن زياد وكل هؤلاء الفاتحين ما هم إلا موالي أيضا. يقول العلامة الرباني أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذا الجيل الفريد من الفاتحين الأوائل، لقد خرجوا من ضيق جزيرة العرب ومن ضيق الحياة فيها. وطبعا من حكمة الله سبحانه وتعالى إن اختار هذا المكان وهذه الأمة ليحملها أمانة تبليغ الرسالة. لو كان الصحابة نشأوا في بلد مليئة بالبساتين والخضرة والماء العذب والهواء العليل كانوا حيخرجوا مرفهين، ما يتكون الحياة في الأماكن الحارة أو الصعبة، ولكن هم تعودوا على شرف الحياة وقسوتها في الجزيرة العربية لكي يكونوا مؤهلين لأن يغزوا أي مكان في العالم، بخلاف من العكس كان هيحصل لو كانوا في بلاد الجنات والبساتين ونحو ذلك. يقول الندوي رحمه الله تعالى: لقد خرجوا من ضيق جزيرة العرب ومن ضيق الحياة فيها ومن ضيق التفكير في مسائلها ومصالحها ومن ضيق التناحر على سيادتها ومن ضيق التكالب على حطامها القليل وملكها الضئيل وعيشها الذليل إلى عالم جديد من السيادة الروحية والخلقية والعلمية والسياسية. ليس الدانوب الفائض والنيل السعيد والفرات العذب والسند الطويل إلا سواقي حقيرة وترعا صغيرة فيه، أي في هذا العالم الجديد. وليست جبال الألب والبرانس وعقاب لبنان وقمم هيمالايا إلا تلالا متواضعة وسدودا صغيرة. يعني بالنسبة لما يطمحون إليه من نعيم الجنة الذي أخرجتهم الرغبة فيه إلى فتح هذه البلاد، فماذا كانت نظرتهم للأنهار والبساتين والجبال؟ كل دي أشياء تافهة جدا في نظرهم، استعلوا عليها. وليست البلاد الواسعة كالهند والصين وتركستان إلا أحياء ضيقة وحارات ضيقة ونقطا مغمورة في هذا العالم، أي العالم الروحاني. وليست هذه الأرض كلها إذا نظر إليها من ارتقى إلى قمة هذه السيادة إلا خريطة ملونة يراها الطائر المحلق في السماء. وليست الأمم الكبيرة مع ثقافتها وحضارتها وآدابها إلا أسرا صغيرة في أمة كبيرة. إلى أن قال رحمه الله تعالى: لقد كانت ولا تزال قيادة هذا العالم بجدارة واستحقاق أشرف قيادة وأعظمها وأقواها في تاريخ الزعامة والقيادة، وقد أكرم الله بها العرب لما أخلصوا لهذه الدعوة الإسلامية وتفانوا في سبيلها، فأحبهم الناس في العالم حبا لم يعرف له نظير، وقلدوهم في كل شيء تقليدا لم يعرف له نظير، وخضعت للغتهم اللغات ولثقافتهم الثقافات ولحضارتهم الحضارات، فكانت لغتهم هي لغة العلم والتأليف في العالم المتمدن من أقصاه إلى أقصاه، وهي اللغة المقدسة الحبيبة التي يؤثرها الناس على لغاتهم التي نشأوا عليها ويؤلفون فيها أعظم مؤلفاتهم وأحب مؤلفاتهم ويتقنونها كأبنائها وأحسن، وينبغ فيها أدباء ومؤلفون يخضع لهم المثقفون في العالم العربي ويقر بفضلهم وإمامتهم أدباء العرب ونقادهم. وكانت حضارتهم هي الحضارة المثلى التي يتمجد الناس ويتظرفون بتقليدها ويحث علماء الدين على تفضيلها على الحضارات الأخرى ويطلقون على كل من يخالفها من الحضارات اسم الجاهلية والعجمية وينهون عن اتخاذ شعائرها ومظاهرها. وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة والناس لا يفكرون في ثورة عليها ولا في التخلص منها كما هي عادة المفتوحين والأمم المغلوبة على أمرها في كل عهد، لأن صلتهم بهذه القيادة لم تكن صلة المفتوح بالفاتح الغالب أو المحكوم بالحاكم أو الرقيق بالسيد القاهر، وعلى الأكثر إنما هي صلة التابع للمتبوع الذي سبقه بمعرفة الحق والإيمان بالدعوة والتفاني في سبيلها. فلا محل للثورة ولا محل للتندم ولا محل لنكران الجميل، إنما اللائق أن يقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا كان، فقد ظلت هذه الأمم المفتوحة تعتبر العرب المنقذ من الجاهلية والوثنية والداعية إلى دار السلام والقائد إلى الجنة والمعلمة للحضارة والأستاذة في الأدب. انتهى كلام الشيخ الندوي رحمه الله تعالى. لقد شوش المستشرقون وأذنابهم بما شرعه الإسلام للمحاربين من الغنائم، حيث جعل لهم أربعة أخماسها، وقالوا إنه بذلك جعل من دوافع أولئك المجاهدين على التضحية والفداء طلبهم للغنيمة والأموال. لا ريب أن كل منصف يرفض هذا الافتراء بعد أن يعلم بواعث الجهاد وأنها كانت بواعث معنوية روحية في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته. ولذلك المسلمون لا يستعملون كلمة الحرب إطلاقا، وإنما يستعملون كلمة الجهاد، وليس الجهاد وحدها ولكن الجهاد في سبيل الله. فلذلك حتى في اللغة الإنجليزية لما بيتكلموا على الجهاد الإسلامي ما فيش مصطلح جهاد عندهم، فبيعبروا عنه بإيه؟ بالحرب المقدسة، حرب المقدسة. لكن في الإسلام نحن لا نستعمل كلمة الحرب، وإنما نقول الجهاد، وليس الجهاد فقط لكن الجهاد في سبيل الله. وفي سبيل إعلاء كلمته. ثم إذا نظرنا إلى واقع المجاهدين، صفات المجاهدين، بواعث المجاهدين، كيف كان طلبهم للشهادة في سبيل الله وهداية العباد. أما الغنائم فليس من شريعة في الدنيا ولا نظام يحكم بردها إلى الأعداء، وبعد هذا فلكل نظام طريقة في توزيعها وصرفها، وللإسلام حكمته في كل تشريع يشرعه للناس. فهؤلاء الذين يخرجون إلى المعركة من المسلمين يضحون بدمائهم وأموالهم وأوقاتهم وأعمالهم وسبل عيشهم الأخرى ليحموا بيضة الإسلام. المجاهدين دول ناس لهم أولاد وأسر وشغل ووظائف وكذا، طيب هم تركوا كل هذا وخرجوا ليضحوا في سبيل الله وليجاهدوا في سبيل الله وليعلوا كلمة الله، ولم يكن لهم مرتبات خاصة كما تفعل نظم اليوم، ما فيش مرتب للجندي كما يحصل اليوم، بل كانوا هم الذين يسهمون في إعداد السلاح ونفقات الحرب، واليوم لا يسهم الجنود في شيء، فهل يتركون بعد عودتهم من جهادهم للفقر والجوع وقد ضحوا بكل شيء؟ على أن الحوافز المادية عند أعدائهم كانت أكثر مما عندهم أضعافا مضاعفة، وهي عند الجيوش المعاصرة أكثر وأكثر، فلماذا لا تثمر ولم تثمر هذه الحوافز شجاعة وبطولات لولا أن هناك سرا آخر وبواعث أخرى أشد وأبلغ في قلوب أبطال الإسلام؟ حينما ننظر للقضية من زاويتين، أولا زاوية المبادئ الإسلامية في قضية الجهاد والبواعث على الجهاد، ثم ننظر للواقع العملي، صفات الفاتحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تتهاوى تماما شبهة أنهم خرجوا لهذه المقاصد التافهة. فلا شك بناء على النظر أولا للمبادئ، الموضوع كمبدأ، لا شك أن بواعث الجهاد في الإسلام كلها معنوية، لا يوجد فيها أي باعث مادي، فهي إما لدفع الأذى ورد العدوان عن منجزات الدعوة الإسلامية، وإما لتحطيم الحواجز المادية والمعنوية التي يقيمها الكفار والمنتفعون بالكفر والجاهلية أمام الدعوة والدعاء، وإما لرفع الفتنة والظلم والفساد عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وشمولهم بعدل الإسلام وقوانينه ورحمته. هذا هو سبيل الله الذي اقترن به اسم الجهاد منذ أول يوم شرع فيه في تاريخ الدعوة الإسلامية. وإن الله سبحانه وتعالى عندما أذن لعباده في القتال، أذن لعباده المؤمنين وجنده المخلصين، قيدهم بهذا السبيل في سبيل الله، أي جهاد مقيد به في سبيل الله، وأمرهم بالالتزام به سواء في أثناء الحرب أو بعدها. انظر إلى أول نداء يناديهم به ربهم عز وجل حين أذن لهم في حمل السلاح، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالله سبحانه وتعالى يبين من أول الأمر أن الذين أذن لهم بالقتال هم الذين إن انتصروا في معاركهم لم يستعمر الشعوب لم يذلها، لم ينهبوا خيراتها، ولا ولم يأكلوا ثرواتها، ولم يذلوا كرامتها، وإنما عبدوا الله حق عبادته، وأنفقوا من أموالهم، ونشروا الخير والعدل فيما حلوا به من بقاع الأرض، وكافحوا الشر والجريمة والفساد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك بصيغة الإخبار، فإن مفادها الأمر والإلزام بتلك الصفات، فكأنه يقول لكم إنني أذنت لكم بالقتال بشرط أن تتصفوا بهذه الصفات إن مكنتم في الأرض، أو إن مكنتكم في الأرض. وبعد هذا وفي جميع المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية، وكلما أمر الله جنده بالجهاد وحثهم عليه، أمرهم بالتزام سبيله، وذكرهم بالغاية التي يقاتلون من أجلها، والدوافع التي يجب أن يستجيبوا لها، ألا وهي إعلاء كلمة الله عز وجل والدفاع عنها وتحصينها من عدوان الكافرين وتبليغها للناس. فقال لهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقال لهم محذرا أن تنحرف بهم الغايات، فيكون جهادهم من أجل استعلائهم على الناس والتسلط عليهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. مش عارف ليه دايما العلو في الأرض والإذلال أول ما بيجي ذكره بيذهب يعني عقل فورا لسجن أبي غريب ولجوانتانامو. مش هو ده الإذلال؟ ماذا فعل الأمريكان حينما كانت لهم القوة؟ هل هؤلاء يصلحون أن تكون لهم السيادة على العالم والعلو في الأرض؟ ماذا فعل اليهود؟ ماذا فعل الشيوعيون؟ والتاريخ مليء بهذه الحلقات يعني. فهذا هو للعلو والفساد في الأرض، بيتصورون القضية وتكون لكم الكبرياء في الأرض، في حين انظر الإسلام، لأن الناس من الناس من يريد العلو، عايز رياسة. هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. ففي من الناس من يريد العلو فقط، ومنهم من يريد الفساد فقط، ومنهم من يريد العلو والفساد، ومنهم من لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهؤلاء فقط هم الناجون الذين قال الله فيهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال لهم مبينا لهم باعث قتالهم وهدف جهادهم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الخضوع كله لحكم الله. ولقد عاتب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخذ فداء أسرى بدر لفقر المهاجرين وحاجتهم، فقال عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومع أن هذا الفداء الذي كان بعد معركة بدر لم يكن مغنما دنيويا ذا بال، حيث قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أسير أن يفتدي نفسه بقدر طاقته، حتى قبل من بعضهم أن يعلموا أبناء المسلمين القراءة والكتابة مقابل إطلاق سراحهم، إلا أن الله عز وجل يريد أن ينتزع من قلوبهم أي تنزعة مادية ولو كانت بسيطة، حتى تخلص نيتهم لله عز وجل وإعلاء كلمته في الأرض. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسأل عن الجهاد أي أشكاله يكون في سبيل الله، يبين للسائل أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل لغير ذلك من ذكر، عايز سمعة وشهرة يقولوا عليه الشهيد فلان، من ذكر أو مغنم أو حمية، فهو ليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل الطاغوت. فقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. هو يريد الجهاد لكن معه يريد أيضا عرضا من الدنيا غنيمة وشنها، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، قال لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله الثالثة رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال لا أجر له. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. دول خرجوا أيضا جهادا في سبيل الله لكن لو أخذوا غنيمة ها يعني إيه إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وقال بعض الصحابة فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، لم يأخذ أي غنيمة، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها. أيضا مما يعد معلوما من الإسلام بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا جهادا كان أو غيره إلا أن يكون لوجهه سبحانه ولا يبتغى به عرض الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، فله ما نوى. إذن الإسلام من حيث الأساس يرفض كل جهاد لا يكون في غايته من أجل إعلاء كلمة الله، ويدعو أتباعه إلى الإخلاص لله جل وعلا في كل جهد يبذلونه، ويربيهم على ذلك ولا يجعله مجرد فكرة يلقيها إليهم، وإنما يحثهم على تطبيقها في واقعهم، في أقوالهم وأعمالهم، في أفكارهم ونواياهم، في سلمهم وحربهم، في حبهم وبغضهم، وفي كل نشاط يصدر عنهم. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن السلم الذي وضعه الإسلام للقيم يقوم على أساس تقديم قيم الآخرة والمعاني الخالدة التي لا تفنى بموت الإنسان ولا تفارقه بمفارقة الدنيا، على تلك القيم الدنيوية التي تقتصر في نفعها الإنسان على الفترة التي يقضيها في هذه الحياة الدنيا. وعلى هذا الأساس كانت الآخرة هي المستقر الذي يشغل بال المؤمن ويعمل على إعماره بالأعمال الصالحة يقوم بها في الحياة الدنيا. وأما الدنيا فهي بالنسبة له ظرف زماني ومكاني للامتحان الذي عقده الرب لعباده، وليس سليم العقل ذلك الذي شغلته قاعة الامتحان فتلهى بها وحسبها هدفه النهائي وتمسك بها. ولهذا كان كل عمل يزيد في الوزن عند الله يوم الحساب أفضل وأحسن في اعتقاد المسلم من أي عمل آخر مهما كانت الفوائد المادية التي يجنيها في هذا العمل في الحياة الدنيا. ومن هنا يشتد طلب المؤمن الصادق لقيم الإيمان والجهاد والدعوة إلى الله والتحلي بمحاسن الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات. أما الدنيا فلا يتلهف عليها وإنما يأخذ منها ما يعينه على تحقيق تلك الآمال الأخروية. فالقيم المادية ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسائل يهتم بها ولا يهملها، ولكنه لا يضحي بالقيم الأخروية في سبيلها وإنما يضحي بها في سبيل الآخرة. ومن هذا المنطلق كان الحث في الإسلام على الزهد في الدنيا، ولا شك أن من يتربى على هذه المعاني فإنه لا يتطرق إلى نفسه شيء من الجشع وحب الغنيمة وغير ذلك مما نسبه المفترون إلى المسلمين المجاهدين. دلت على هذه المعاني كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، نشير إلى بعض منها كقول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فانظر إلى تمثيل هذه الحياة الدنيا العجيبة في سرعة نقصها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها، بزوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاما بعدما كان غضا، فهي إذن لا تستحق أن تجعل هدفا نهائيا لمن يفهم حقيقتها. يقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن الحياة الحقيقية، الحياة الدائمة الباقية، هي التي تستحق أن يعمل من أجلها ويبذل المال والعمر والقيم الدنيوية في سبيلها. أما الحياة الدنيا فلا تستحق من العناية إلا بقدر ما يساعد على تحقيق تلك الحياة الحقيقية، لأنها ليست إلا لذائذ ومتاعا زائلا وعبثا باطلا. أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الزهد فهي أكثر من أن تحصى، ونشير إلى شيء منها على سبيل التمثيل. فعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا تحذير لكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يتنافس في طلب الدنيا ويطمئن إلى زخارفها وشهواتها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وفيه دعوة المؤمنين إلى عدم الفرح بالدنيا لأنها زائلة، وأن يجعلوا جميع اهتمامهم بالآخرة لأن حياتها هي الدائمة الباقية، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة لو كانوا يعلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه يعني عن جانبيه، فمر بجد أسك يعني صغير الأذن ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ من يمتلك الجدي الأسك الميت ده بدرهم واحد؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء حتى لو مجانا ما نأخذوش، وما نصنع به؟ ثم تقال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقصيصة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، وهذا رواه البخاري. وعن أبي العباس سهل بن سعد الأستاعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعنه أيضا مرفوعا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تلك هي الدنيا وزينتها في الميزان الرباني، وتلك هي توجيهات القرآن الكريم الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وذلك هو سلم القيم الرباني، وكلها تفضح ذلك الافتراء الذي يتهم المجاهدين في أهدافهم وغاياتهم، فقد كانوا تجسيدا عمليا لتلك التربية الربانية لم يخرجوا عنها وإن تفاوتوا في تمثلها. ومن المبادئ الإسلامية التي تكذب تلك الفرية أن دين الإسلام يقف من الترف والسرف والانخراط في متع الدنيا موقفا يحول بين المؤمنين وبين هذه الأمور جميعا حتى ولو حصلوا عليها بغير حرب وإراقة دماء، فكيف إذا كانت لا تصل إلى أيديهم إلا بالتضحية بالأنفس والأبناء؟ وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه يقومون بكل ما قاموا به من تضحيات وبطولات ولا يلقون أسلحتهم معظم عمرهم من أجل أن يرتكبوا محرما من المحرمات وكبيرة من الكبائر هي الترف والإسراف واتباع الهوى؟ إن القرآن الكريم الذي يعتقد المؤمنون اعتقادا جازما أنه خطاب الله تعالى يحذرهم تحذيرا شديدا من الاسترسال في أخذ الدنيا من زينتها، زينة الدنيا من أموال وشهوات، ويوجه قلوبهم وجوارحهم إلى التعلق بنعيم مقيم بعد الحياة الدنيا لا قبلها. يقول عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وإن آيات القرآن الكريم لتنطق بأن الترف صفة من صفات الكافرين والمكذبين بالآخرة، وأنه سبب الظلم والتكذيب والفسوق. يقول تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال سبحانه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وقال عز وجل أيضا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أما الإسراف فإنه من الخصال الممقوتة عند الله عز وجل، نهى عنه عباده وحذرهم منه، وأمر المؤمنين بالاعتدال في الحياة الدنيا ولا يأخذوا منها إلا ما يعينهم على الطاعة والجهاد، فما زاد فهو الإسراف. يقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال أيضا إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ووصف فرعون بالعلو في الأرض والإسراف فقال وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. إن السلف كانوا وقافين عند حدود الله تعالى ملتزمين بأمره منتهين عما نهى عنه، كانوا أكثر الناس توفيقا بين القول والعمل، لا يخالفون هذه الآيات البينات، فلم يسعوا في الأرض وراء الترف المحرم ولا السرف المنقود. وإن هذه المطامع والأهداف الدنيئة التي ألصقها أعداء الإسلام بأولئك الطاهرين إن هي إلا طباعهم وخصالهم، لأنهم لا يؤمنون بيوم آخر غير هذه الحياة الدنيا ولا بسعادة غير شهوتها. وأما القوم الذين يحملون تلك المبادئ الربانية فهم أبعد الناس عن تلك السفاسف والأمور الصغيرة، لأنهم يؤمنون بالآخرة ويعرفون قيمتها وقيمة هذه الدنيا، ويفهمون معنى خطاب ربهم والآخرة خير وأبقى، ويصدقون قول خالقهم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه فلها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويفقهون ما تقدم من قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إن الذي يعرف نعيم الجنة ويؤمن به لا يتلهى عنه بملذات الدنيا الفانية وزخارفها، ولا يلحق غرائزه ويترك اليقين العظيم بالخلود في النعيم. إن أولئك القوم الصالحين عرفوا ما أعد للزاهدين في الدنيا من العزة والكرامة، وما أعد لهم من الثواب في الآخرة، فأداروا ظهورهم لداعي الشهوة ويمموا شطر داعي الرحمن. إنهم عرفوا أن حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب واحد، فأفرغوا قلوبهم من حب الدنيا وملؤوها بحب الله، خوفا من أن يدخلوا في من وصفهم الله تعالى بقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، وخوفا من أن يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا ابطال للطعن في مقاصد الصحابة والفاتحين من جهادهم وفتوحاتهم بالمبادئ الإسلامية النظرية. فماذا عن الواقع العملي؟ كيف كان الواقع العملي؟ وهذا ما نتعرض إن شاء الله تعالى في المبع، ونذكر النماذج العملية والمواقف الإيمانية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء في زهدهم في الدنيا أو يعني جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، بحيث يتضح لكل ذي عقل وكل ذي بصر وبصيرة أن هؤلاء الأطهار مطهرون مبرؤون مما يقولون من أنهم كانوا يقصدون الدنيا، بل كل سيرهم تدل على أنهم ما أرادوا إلا الله وما أرادوا إلا الجنة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.